يحذر مسلم من التحديث عنهما، وهما في الغالب يحدثان عن محمد بن جعفر غندر هذا محمد بن جعفر كنيته غندر، ومحمد بن بشار كنيته بندار. حدثنا شعبة يعني ابن الحجاج عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها، فقتلها بحجر، قال فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمت، فقال لها أقتلك فلان؟ فأشارت برأسها ألا، ثم قال لها الثانية فأشارت برأسها ألا، ثم سألها الثالثة فقالت نعم وأشارت برأسها، فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين. ثم أورد الحديث من طرق وفيه أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها، ثم ألقاها في الكليب وربخ رأسها بالحجارة، فأخذ فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يرجم حتى يموت، فرجم حتى مات. ثم أورد الحديث هكذا إلى النهاية، ويؤخذ من هذا الحديث أولا مشروعية قتل الذكر بالأنثى، لأنه رجل وقتل امرأة وقتل بها. وثانيا يؤخذ منه أيضا القصاص في القتل بالمثقل، القصاص في القتل بالمثقل، والمثقل هو الشيء الثقيل يرمى به أو يرضخ به أو ما أشبه ذلك. فذهب الجمهور إلى جواز، فذهب الجمهور إلى مشروعية القصاص بالمثقل، وخالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله ورحم الله الجميع، فقال لا قصاص إلا في القتل بمحدد من حديد أو حجر أو خشب أو كان معروفا بقتل الناس بالمنجنيق أو بالإلقاء في النار. واختلفت الرواية عنه في مثقل الحديث كالدبوس، أما إذا كانت الجناية شبه عمد بما لا بأن قتل بما لا يقصد به القتل غالبا فتعمد به القتل به كالعصا واللطمة والقضيب والبندقة ونحوها، فقال مالك والليث يجب فيه القود، وقال الشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وجماهير العلماء. من الصحابة والتابعين فمن بعدهم لا قصاص فيه، هو هنا أي النووي أدخل شبه العمد بالعمد، وإلا في الحقيقة أن الخطأ وشبه العمد هذا لا يكون فيه قصاص، السبب في ذلك أن القصاص إنما يكون في الشيء المتعمد الذي يقتل مثله، من تعمد مسلما بما لا يقتل بما لا يقتل مثله فقتله فإنه في هذه الحالة لا يكون عليه قصاص. وسيأتي قصة المرأتين من هذيل. المهم ما أدري أو أنها مرت ما مرت. المهم أن الضابط شبه العمد، الخطأ شبه العمد، ضابطه أن يقتل بشيء، أن يتعمده بشيء لا يقتل مثله غالبا، يعني مثلا عصا صغيرة لا يقتل مثلها غالبا فضربه بها فقتل، أو كانت كبيرة ولكنها خفيفة كعمود الفسطاط، عمود الفسطاط من الخشب المجور يكون متين ولكنه خفيف ومثل هذا لا يقتل، مثل ذلك الحجر الصغير أيضا إذا رمى به فإنه في هذه الحالة يعتبر خطأ شبه عمد إذا قتل به. ومن الخطأ شبه العمد أيضا أن يرمي صيدا فيصيب معصوما، يرمي صيد فيصيب إنسان، في هذه الحالة يعتبر خطأ شبه حمل. وهذا على القول الأصح لا يجب القصاص فيه، ثم هنا الموضوع في القتل بالمثقل، فالقتل بالمثقل قال به الجمهور من أهل العلم، قال النووي وفي هذا الحديث فوائد، منها قتل الرجل بالمرأة وهو إجماع ممن يعتد به، ومنها أن الجاني عمدا يقتل قصاصا على الصفة التي قتل فيها، فإن قتل بسيف قتل هو بالسيف، وإن قتل بحجر أو خشب أو نحوهما قتل بمثله. لأن اليهودي رضخها فرضخه، استثنوا من هذا أن يكون الصفة التي قتل بها القاتل محرم، كأن يكون وجره بالخمر مثلا، أو قتله باللواط مثلا، ففي هذه الحالة لا يقتل، يعني لا تشترط المماثلة، لا يقتل بمثل ما قتل، ولكن يقتل بالشيء. عليكم السلام. أيوة. إيش قلنا؟
إن الجاني لا يقتل بمثل ما قتل، ولكن يقتل بالسيف.
يعني إذا قتل بشيء محرم. أما إذا قتل بشيء يباح القتل به، فإنه يقتل بمثل ما قتل. ثالثا. الحين هذا ثالثا او رابعا؟ احنا قلنا المماثلة في القتل كذا ولا لا؟ اولا يقتل الرجل بالمرأة، ثانيا ان الجاني عمدا يقتل بصاصة على الصفة التي قتل بها، ثالثا أن القصاص يعني يؤخذ منه القصاص بالمثقل، ومن قتل بالمثقل يقتل به. وهذا رأي الجمهور، وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال لا يقتل إلا بالسيف. والقول الأول هو الصحيح، رابعا أما شبه العمد فإنه على القول الأصح لا يوجب قودا، وإنما تكون فيه الدية مغلظة، وذهب مالك والليث إلى وجوب القود فيه، وقال الشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لا قصاص فيه. ومنها وجوب القصاص على الذي يقتل المسلم، سواء كان مسلما أو كافرا، ومنها جواز سؤال الجريح من جرحك، وفائدة السؤال أن يعرف المتهم ليطالب، فإن أقر ثبت عليه القتل، وإن أنكر فالقول قوله مع يمين، ولا يلزمه شيء بمجرد قول المجروح. قال هذا مذهبنا ومذهب الجماهير. وبالله التوفيق.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. محمد بن المثنى ومحمد بن بشار زميلان أخذا العلم سواء، ولهذا يكثر مسلم من التحديث عنهما، وهما في الغالب يحدثان عن محمد بن جعفر غندر. محمد بن جعفر كنيته غندر، ومحمد بن بشار كنيته بندار. قال حدثنا شعبة يعني ابن الحجاج عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتلها بحجر، قال فجيا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق، فقال لها أقتلك فلان؟ فأشارت برأسها ألا، ثم قال لها الثانية فأشارت برأسها ألا، ثم سألها الثالثة فقالت نعم وأشارت برأسها، فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين. ثم أورد الحديث من طرق، وفيه أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها، ثم ألقاها في القليب ورضخ رأسها بالحجارة، فأخذ فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يرجم حتى يموت، فرجم حتى مات. ثم أورد الحديث هكذا إلى النهاية. ويؤخذ من هذا الحديث أولا مشروعية قتل الذكر بالأنثى لأنه رجل وقتل امرأة فقتل بها، وثانيا يؤخذ منه أيضا القصاص في القتل بالمثقل، والمثقل هو الشيء الثقيل يرمى به أو يرضخ به أو ما أشبه ذلك. فذهب الجمهور إلى جوازه، فذهب الجمهور إلى مشروعية القصاص بالمثقل، وخالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله ورحم الله الجميع، فقال لا قصاص إلا في القتل بمحدد من حديد أو حجر أو خشب، أو كان معروفا بقتل الناس بالمنجنيق أو بالإلقاء في النار. واختلفت الرواية عنه في مثقل الحديد كالدبوس. وأما إذا كانت الجناية شبه عمد بأن قتل بما لا يقصد به القتل غالبا، فتعمد القتل به كالعصا والصوت واللطمة والقضيب والبندقة ونحوها، فقال مالك والليث يجب فيه القود. وقال الشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم لا قصاص فيه. هو هنا أي النووي أدخل شبه العمد في العمد، وإلا في الحقيقة أن الخطأ وشبه العمد هذا لا يكون فيه قصاص. السبب في ذلك أن القصاص يكون في الشيء المتعمد الذي يقتل مثله. من تعمد مسلما بما لا يقتل مثله فقتله فإنه في هذه الحالة لا يكون عليه قصاص. وسيأتي قصة مرأتين من هذيل. المهم أن ضابط شبه العمد أو الخطأ ضابطه أن يتعمده بشيء لا يقتل بمثله غالبا، كعصا صغيرة لا يقتل مثلها غالبا فضربه فقتله، أو كبيرة ولكنها خفيفة كعمود فسفاط مثل ذلك الحجر الصغير إذا رمى به فإنه في هذه الحالة يعتبر خطأ شبه عمد إذا قتل. ومن الخطأ شبه العمد أيضا أن يرمي صيدا فيصيب محروما، يرمي صيدا فيصيب إنسانا، ففي هذه الحالة هذه الكلمة هي واضحة. أن يرمي صيدا فيصيب معصوما، يرمي صيدا فيصيب إنسانا، ففي هذه الحالة يعتبر خطأ شبه عمد، وهذا على القول الأصح لا يجب القصاص فيه. ثم هنا الموضوع في القتل بالمثقل، فالقتل بالمثقل قال به الجمهور من أهل العلم. قال النووي وفي هذا الحديث فوائد، منها قتل الرجل بالمرأة وهو إجماع من يعتد به، ومنها أن الجاني عمدا يقتل قصاصا على الصفة التي قتل بها، فإن قتل بسيف قتل هو بالسيف، وإن قتل بحجر أو خشب أو نحوهما قتل بمثله، لأن اليهودي رضخها فرضخ هو. استثنى من هذا أن تكون الصفة التي قتل بها القاتل محرمة، كأن يكون وجره بالخمر مثلا أو قتله باللواط مثلا، ففي هذه الحالة لا يقتل، أي لا تشترط المماثلة، لا يقتل بمثل ما قتل ولكن يقتل بالسيف، يعني إذا قتل بشيء محرم. أما إذا قتل بشيء يباح القتل بمثله فإنه يقتل بمثل ما قتل. ثالثا يؤخذ منه القصاص بالمثقل، أي من قتل بمثقل قتل به، وهذا رأي الجمهور. وخالف ذلك أبو حنيفة فقال لا يقتل إلا بالسيف، والقول الأول هو الصحيح. رابعا أما شبه العمد فإنه على القول الأصح لا يجب قودا، وإنما تكون فيه الدية مغلظة، وذهب مالك والليث إلى وجوب القود فيه. وقال الشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم لا قصاص فيه. ومنها وجوب القصاص على الذي يقتل المسلم سواء كان مسلما أو كافرا، ومنها جواز سؤال الجريح من جرحك. وفائدة السؤال أن يعرف المتهم ليطالب، فإن أقر ثبت عليه القتل، وإن أنكر فالقول قوله مع يمينه ولا يلزمه شيء بمجرد قول المجروح. قال هذا مذهبنا ومذهب الجماهير، وبالله التوفيق.
باب الصائل
على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه لا ضمان عليه. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين قال قاتل يعلى بن منية أو ابن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته وقال بن المثنى ثنيتي فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيعض أحدكم كما يعض الفحم لا دية فقال أيعض أحدكم كما يعض الفحم لا دية له قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عطاء عن ابن يعلى عن يعلى عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ عن ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين أن رجلا عض ذراع رجل فجذبه فسقطت ثنيته فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطله وقال أردت أن تأكل لحمه قال حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن بديل عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى أن أجيرا ليعلى بن المنية عض رجل ذراعه فجذبها فسقطت ثنيته فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطلها وقال أردت أن تقضمها كما يقضم الفحل قال وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا قريش بن أنس عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين أن رجلا عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنيته أو ثناياه فاستعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها قال وحدثنا شيبان بن فروه قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء عن صفوان بن يعلى عن صفوان بن يعلى بن منية عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقد عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنيتاه يعني الذي عضه قال فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أردت أن تقضمه كما يقضم الفحل قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني صفوان بن يعلى بن منية عن أبيه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك قال وكان يعلى رضي الله عنه يقول تلك الغزوة أوثق عملي عندي فقال عطاء قال صفوان قال يعلى كان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما يد الآخر قال لقد أخبرني صفوان أيهما عض الآخر فانتزع المعضوض يده من في العاض فانتزع إحدى ثنيتيه فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته قال وحدثناه عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد نحوه
باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه لا ضمان عليه أورد فيه حديث عمران بن حصين من طريق محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قلنا ما كنيته ما لقبه غندر طيب محمد بن بشار غندر حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين قال قاتل يعلى بن منية أو ابن أمية رجلا. هذا فيه ثلاثة صحابة، لكن الثالث هو صاحب القصة وليس في السند، زرارة بن أوفى صحابي، وعمران بن حصين الخزاعي صحابي. قال قاتل يعلى بن منية، منية أمه أو جدته، أو ابن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته. قال ابن المثنى ثنيتي فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الضمير عندنا تثنية لمن؟ للعام والمعبود، أليس كذلك؟ فقال أيعض أحدكم كما يعض الفحل لابية؟ في رواية أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لادية لك أو لادية لك. ثم أورد الحديث من طريق أبي غسان المسمعي، حدثنا معاذ يعني ابن هشام الدستوائي، حدثني أبي وهو هشام الدستوائي عن قتادة، قتادة ابن دعامة تابع، عن زرارة بن أبي أوفى عن عمران بن حصين، قلنا صحابية، أن رجلا عض ذراع رجل فجذره فسقطت ثنيته ورفع إليه صلى الله عليه وسلم فأبصر. يؤخذ منه أن من جني عليه الجناية فأراد أن يتخلص من المجني من الجاني فأسقط له عضوا أو في أثناء التخلص قتله مثلا، فإنه في هذه الحالة لا يلزمه فيه شيء، وأنه هدر لأنه إنما أراد أن يخلص نفسه. لو أتلف عضوا من أعضائه حتى ولو أتى على نفسه فإنه في هذه الحالة الجناية التي حصلت من التخلص تعتبر هدرا. حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تأمرني؟ تأمرني أن آمره أن يضع يده في فيك تقومها كما يقوم الفحل؟ ادفع يدك حتى يعبها ثم انتزعها. قال ليس المراد بهذا أمره بدفع يده ليعبها، وإنما معناه الإنكار عليه، أي كما أنك لا تدع يدك في فيه يعضها فكيف تنكر عليه أن ينتزع يده من فيك وتطالبه بما جنى في جذبته لذلك؟ قال القاضي: وهذا الباب مما تتبعه الدارقطني على مسلم، لأنه ذكر أولا حديث شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفاء عن عمران بن حصين ثم عن شعبة عن قتادة عن عطاء عن ابن يعلى ثم عن همام عن عطاء عن ابن يعلى ثم حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن يعلى ثم حديث معاذ عن أبيه عن قتادة عن بدين عن عطاء بن صفوان ابن يعلى. وهذا اختلاف على عطاء، المهم أن من تخلص من صائر فحصل بتخلصه جناية فإن تلك الجناية تكون هدرا، وبالله التوفيق. نعم.
باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه لا ضمان عليه. أرد فيه حديث عمران بن حصين من طريق محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين قال قاتل يعلى بن منية أو ابن أمية رجلا، هذا فيه ثلاث صحابة لكن الثالث هو صاحب القصة وليس في السند، زرارة بن أوفى صحابي وعمران بن حصين الخزاعي صحابي. قال قاتل يعلى بن منية أي منية أمه أو جدته أو ابن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فيه من فمه فنزع ثنيته، وقال ابن المثنى ثنيتيه، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه فاختصما الضمير للتثنية للعض والمعضوض، فقال أيعض أحدكم كما يعض الفحل؟ لا دية له. ثم أورد الحديث من طريق أبي غسان المسمعي قال حدثنا معاذ يعني ابن هشام وهو الدستوائي قال حدثني أبي عن قتادة وهو ابن دعامة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين أن رجلا عض ذراع رجل فجذبه فسقطت ثنيته فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطله وقال أردت أن تأكل لحمه. يؤخذ من هذا الحديث أن من جنى عليه جناية فأراد أن يتخلص من الجاني فأسقط له عضوا أو في أثناء التخلص قتله فإنه في هذه الحالة لا يلزمه فيه شيء وأنه هدر، لأنه إنما أراد أن يخلص نفسه لو أتلف عضوا من أعضائه حتى ولو أتى على نفسه، فإنه في هذه الحالة أي الجناية التي حصلت من التخلص تعتبر هدرا. حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تأمرني؟ تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تغضمها كما يغضم الفحم، ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها. قال ليس المراد بهذا أمره بدفع يده ليعضها، وإنما معناه الإنكار عليه، أي إنك لا تدع يدك في فيه يعضها، فكيف تنكر عليه أن ينتزع يده من فيه وتطالبه بما جنى في جذبه لذلك؟ قال القاضي وهذا الباب مما اتبعه الدارقطني على مسلم، لأنه ذكر أولا حديث شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حسين قال قاتل يعلى، وذكر مثله عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة، ثم عن شعبة عن قتادة عن عطاء عن ابن يعلى، ثم عن همام عن عطاء عن ابن يعلى، ثم حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن يعلى، ثم حديث معاذ عن أبيه عن قتادة عن بدير عن عطاء بن صفوان بن يعلى، وهذا اختلاف على عطاء. المهم أن من تخلص من صائل فحصل بتخلصه جناية فإن تلك الجناية تكون هدرا، وبالله التوفيق.
باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص، فقالت أم الربيع يا رسول الله أيقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا أم الربيع القصاص كتاب الله؟ قالت لا والله لا يقتص منها أبدا. قال فما زالت حتى قبل الدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره.
باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناه. أورد فيه حديث أنس أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص، وقالت أم الربيع يا رسول الله أيقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا أم الربيع القصاص كتاب الله قالت لا والله لا يقتص منها أبدا فما زالت حتى قبلوا الدية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بر. هذه القصة أيضا وردت لعمة أنس وهي الربيع و وهي الربيع بنت النضر هو جعل الاسم هنا الربيع وليس كذلك وإنما هي الربيع قال وخالفه البخاري قال هذه رواية مسلم وخالفه البخاري في روايته فقال عن أنس بن مالك أن عمته الربيع كسرت ثنية جارية وطلبوا إليها العفو فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال أنس بن النضر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع لا والذي بعدك بالحق لا تكسر ثنيته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص فرضي القوم فعفوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره المهم أن القصة هي يا عمة أنس والقول أن أم الربيع أو كذا هذا في نظر يؤخذ من هذا الحديث أن القصاص في الأسنان وما شابهها واجب بقوله صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص ولم يكن أنس بن النضر أنس بن النضر هذا عم أنس بن مالك لأن أبوه مالك بن النضر وهو الذي يعني نزلت فيه الآية قول الله عز وجل: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وهو أنه لما انهزم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واختلط الناس بعضهم ببعض وقتل كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله قال أنس بن النضر هذا، وكان قد تخلف عن بدر، وقال لك: لئن أشهدني الله قتالا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع. فلما حصل ما حصل في أحد قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني إخوانه المسلمون، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركون، وقال لمن كان حوله من المسلمين: يا فلان، والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد. ثم نزل فقاتل حتى قتل، فوجدت به 84 ما بين طعنة برمح ورمية بسهم وضربة بشهيد. هذا هو أنس بن النضر. ولم يقل ذلك عدم إيمان بالقصاص، لا، ولكن قال ذلك ظانا من الله عز وجل أن يصرف القصاص عن أخته. وفعلا فقد رضي أهل الجارية المجنية عليها، وعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رضوا بالأرض، عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها. أورد في حديث أنس
في أسئلة ونأخذ الأسئلة
أورد في حديث أنس أن أخطر الربيع بن حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص القصاص. فقالت أم الربيع يا رسول الله أيقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا أم الربيع القصاص كتاب الله. قالت لا والله لا يقتص منها أبدا. قال فما زالت حتى قبل الدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. هذه القصة أيضا وردت في عمة أنس وهي الربيع بنت النضر. هو جعل اسمه هنا الربيع وليس كذلك وإنما هي الربيع. قال النووي هذه رواية مسلم وخالفه البخاري في روايته فقال عمة أنس بن مالك عن أنس بن مالك أن عمتها الربيع كسرت ثنية جارية وطلبوا إليها العفو فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. المهم أن القصة هي لعمة أنس والقول أن أم الربيع هذا فيه نظر. يؤخذ من هذه من هذا الحديث أن القصة في الأسنان وما شابهها واجب لقوله صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص. ولم يكن أنس بن النضر وهو أنس بن النضر هذا عم أنس بن مالك لأن أباه مالك بن النضر وهو الذي نزلت فيه الآية قول الله عز وجل فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وهو أنه لما انهزم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واختلط الناس بعضهم في بعض فقتل كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس بن مالك وكان قد تخلف عن بدر فقال لئن أشهدني الله قتالا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله مني ما أصنع. فلما حصل ما حصل في أحد قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني إخوانه المسلمين وأبرأ إليك مما صنعه هؤلاء يعني المشركين. وقال من حوله من المسلمين يا فلان والله إني لا أجد ريح الجنة دون أحد. ثم نزل فقاتل فقتل فوجد فيه 84 ما بين ضربة برمح ورمية بسهم وطعنة بسيف ولم تعرفه إلا أخته ببنانه. ولم يكن ذلك عدم إيمان بالقصاص وإنما قال ذلك ظانا من الله عز وجل أن يصف القصاص ظانا طامعا
راجع. أيوه.
وإنما قال ذلك راجيا من الله عز وجل أن يصرف القصاص عن أخته. وفعلا فقد رضي أهل الجارية المجني عليها وعند ذلك يعني رضوا بالأرش. وعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. هذا سائل من الشبكة تقول امرأة تقول أن أمها تمنعها من دخول الغرف السلفية عبر الإنترنت وهي تحتاج إلى العلم الشرعي فهل تدخل بدون إذن أمها؟ امرأة تقول أن أمها تمنعها من دخول الغرف السلفية عبر الإنترنت وهي تحتاج إلى العلم الشرعي فهل تدخل بدون إذن أمها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. إذا كانت تريد طلب العلم ومعرفة الحق، وتريد أن تدخل الغرف السلفية من أجل أن تعرف الحق، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تدخلها بغير ابن أمها. نعم.
هذا سائل من فرنسا يقول: أخت مطلقة منذ سنة ولم تحصل على ورقة الطلاق من المحافظة الفرنسية، وتقدم لها شخص، فهل أخت مطلقة منذ سنة ولم تحصل على ورقة الطلاق من المحافظة الفرنسية وتقدم لها شخص فهل يجوز قبوله، لأن هناك من الأئمة من قال لها لا بد من الطلاق الإداري أي مكتوب في الورق؟
في هذه الحالة إذا لم يحصل لها ورقة الطلاق من الحكومة الفرنسية فيؤخذ من عدلين من المطلعين على الطلاق، يؤخذ منهم شهادة ويكون هؤلاء عدول، فإذا تبين أن الطلاق من مدة طويلة انقضت معه العدة فإنه في هذه الحالة يجوز لها أن تتزوج بناء على هذه الشهادة. وهناك السلطة الدينية التي هم تابعين لها هي التي تتولى ذلك. نعم.
هذا سائل عبر الشبكة يقول: إذا تحدث الرجل بالطلاق في نفسه هل يعد هذا طلاقا؟
إذا حدث الإنسان نفسه بالطلاق ولم يتلفظ به فإنه لا يعد طلاقا حتى ولو كثر الحديث بالنفس، لكن إذا تلفظ بالطلاق وقع الطلاق حتى ولو تلفظ به على سبيل يعني المزح أو ما أشبه ذلك فإنه يقع، لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
هذا سائل عبر الشبكة يقول: امرأة مات عنها زوجها وله ولد واحد ونصيبها الثمن لا يكفي.
نعم.
امرأة مات عنها زوجها وله ولد واحد ونصيبها الثمن لا يكفي للإنفاق عليها وعلى ولدها، فهل تنفق على ولدها من نصيبه من الميراث؟
إذا لم يكن هناك وصي على الولد فيجوز أن تنفق عليه من نصيبه من الميراث، أما إذا كان هناك وصي فيكلف الوصي بالإنفاق عليه من ميراثه. نعم.
هذا سائل من فرنسا يقول: أخ مقيم في فرنسا بطريقة غير رسمية، وهو نشيط في الدعوة إلى الله ويعمل دروس للشباب، ووجد أختا سلفية قبلت الزواج به، ولكنه لا يستطيع أن يستأجر بيتا، فهل يستأجر له أحد الإخوة بيتا باسمه مقابل أن يدفع الأخ المقيم الأجرة؟
رد السؤال.
أخ مقيم في فرنسا بطريقة غير رسمية، وهو نشيط في الدعوة إلى الله ويعمل دروسا للشباب. وجد أختا سلفية قابلت الزواج به، ولكنه لا يستطيع أن يستأجر بيتا، فهل يستأجر له أحد الإخوة بيتا باسمه مقابل أن يدفع الأخ المقيم الأجرة؟
الجواب نعم
نعم. هذه أسئلة من فرنسا. السؤال الأول، هل يجوز تسمي بتاج الدين ومحي الدين؟
هو يجوز مع الكراهة، تاج الدين ومحي الدين هذا فيه شيء من التزكية، كأنه يزكي نفسه، فهو يجوز مع الكراهة. نعم.
وهذا السؤال الثاني يقول، هل يجوز للمرأة أن تلبس سروالا تحت الجلباب؟ هل يجوز للمرأة أن تلبس بنطالا تحت الجلباب؟
تحت الجلباب إذا كان هناك ثوب من فوق البنطال، سواء كان جلبابا أو درعا، فإنه يجوز. نعم.
السؤال الثالث يقول، ما حكم أكل الحلزون وهو حيوان بري صغير جدا، لأنه يأكله الناس في المغرب العربي ولا يذبحونه بل يضعونه في الماء الساخن ثم يأكلونه؟ ما حكم أكل الحلزون وهو حيوان بري؟
الحلزون أيوه.
وهو حيوان بري صغير جدا، لأنه يأكله الناس في المغرب العربي لا يذبحونه بل يضعونه في الماء الساخن ثم يأكلونه.
لا بد من التذكية في مثل هذه الأمور، إلا ما استثناه الشرع. الشرع استثنى السمك والجراد، وحلت لنا ميتتان ودما، فأما الميتتان فالسمك فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. فلا يجوز أن يوضع في الماء الساخن ويؤكل هكذا بدون تذكية، اللهم إلا أن يكون من نفس الجراد، من فصيلة الجراد، ما أدري، أنت تعرفه. نعم.
هذا سائل من إيرلندا يقول، هل يجوز للرجل أن يأخذ من أموال الزكاة وذلك لشراء بيت ثم الخروج من بلاد الكفر؟
نعم.
هل يجوز للرجل أن يأخذ من أموال الزكاة وذلك لشراء بيت ثم الخروج من بلاد الكفر؟
يجوز إذا كان ما يستطيع وماله لا يتحمل ذلك، فيجوز له أخذ ذلك، ويجوز للمتولي على الزكاة أن يعطيه من ذلك ما يستعينه. نعم.
هذا سؤال من فرنسا يقول، هل إسبال المرأة جلبابها بذراع أو شبر واجب أو سنة؟
كيف؟
هل إسبال المرأة جلبابها بذراع أو شبر هل واجب أو سنة؟
جائز، ما هو لا واجب ولا سنة، إلا إذا انكشف قدمها فإنه يجب، أما إذا لم ينكشف قدمها والآن عند الناس أشياء تغطي كالشراب الوجلين، فهي تغطي القدمين ففي هذه الحالة لا يكون واجبا ولكن يكون مباحا. وفي ذلك حديث أم سلمة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الإسبال وقال إنه لا يجوز لا ينظر الله إلى من جرى ثوبه خيلاء، قالت كيف للمرأة فإنها تنكشف قدماها، قالت ترقيه شبرا، قالت إذا تنكشف قدماها قالت ترقيه ذراعا ولا تزيد على ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
هذا سؤال عبر الانترنت يقول: ما هو الرد على هذه الشبهة؟ لماذا خرج الإمام محمد بن عبد الوهاب على الدولة العثمانية مع أنه لا يجوز الخروج على السلطان؟
هذا السائل مخطئ خطأ فاحش. محمد بن عبد الوهاب ما كان تحت الدولة العثمانية. من هو الذي قال أنه تحت الدولة العثمانية؟ ولكن أعداء الشيخ محمد بن عبد الوهاب هم الذين يقولون هذا الكلام. وهو كان في نجد، ونجد ما استولته لا الدولة العثمانية ولا غيرها. إذا كانت مثلا الدولة العثمانية أخذت أطراف من الجزيرة ممكن، ولكنها لم تستولي على قلب نجد إلا عند حملة محمد علي إبراهيم باشا، عند حملة إبراهيم باشا بعد وفاة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود وولده عبد العزيز. نعم.
نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم عليه.